هذا هو الشريط الخامس من كتاب هذا هو الإسلام للشيخ محمد متولي الشعراوي. الحق والباطل، فما هي هذه المبادئ؟ مثلا أبو بكر كان في صف رسول الله، وابنه قبل أن يسلم كان في صف الكفار، وبعد ذلك يؤمن، وبعد أن آمن يقول: يا أبتي لقد لقيتك يوم بدر فلويت وجهي عنك، أي أنه يقول: كان من الممكن أن أقتلك ولكني صرفت وجهي عنك. فيقول له أبوه أبو بكر: أنا والله لو رأيتك في المعركة لقتلتك. موقفان: الأول موقف يمثل الحق لا يجامل، الثاني موقف يمثل الباطل حين يلقى الحق فيتخاذل. كلام أبي بكر رضي الله عنه منطقي مع عقيدته، وكلام ابنه منطقي مع عقيدته، لأن ابن أبي بكر حين يلقى أباه، أبوه له حق الأبوة عنده، وهو ليس على دين حق يغار عليه، فحين يقارن بين حق أبيه وحقه ماذا؟ لو كان مؤمنا بأن عقيدته التي يقاتل عليها عقيدة حق لهان أبوه في نظره، ولكنه حينما قارن حق أبيه لم يجد حقا مقابلا ليقارنه به، بل وجد باطلا، فوجد حق أبيه أفضل من لا حق يقف هو في صفه. وأبو بكر رضي الله عنه كان أيضا منطقيا مع عقيدته، لأنه مع الحق الإيماني، وابنه لا يغني عنه من الله شيئا. إذن فقد قارن بين حق لابنه وحق لربه، فآثر أن يكون مع حق الرب وإن كان ذلك على حق الابن، فقال: لو ترأيت لي في المعركة لقتلتك. تلك هي العقيدة الإيمانية حين تقاتل لكلمة الله، فيجب أن لا يستقر في الذهن أبدا إلا كلمة الله، ولا أنساب ولا أحساب ولا صلات، لأن صلة الإنسان بربه أولى بصلته بمن خلق الله. وإذا نجد مثلا مصعب بن عمير، كان له أخ اسمه أبو عزيز، ومصعب وأبو عزيز كان مدللين في قريش، لأبويهما غنى ولهما في ذلك الغنى طرف، وكان مصعبا رضي الله عنه أشرب قلبه حب الإيمان، فآمن وهاجر وعاش في عيشة فقر وفاقة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه وهو في المدينة يلبس جلد ماعز ليستر به عورته، فيقول: انظروا إلى هذا الرجل كيف فعل به الإيمان، والله لقد رأيته وما في مكة فتى أعز منه، ولكن هكذا صنع به الإيمان. يلتقي مصعب بن عمير بأخيه أبي عزيز، وأبو عزيز كان لا يزال في صف الكافرين، وبعد ذلك يأسره أنصاري وقال له أبا اليسر، فيمر مصعب على أخيه وهو في قبضة أبي اليسر الأنصاري، فيقول لأبي اليسر: أشدد يدك على أسيرك، فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فيقول له أخوه أبو عزيز: أهذه وصاتك بأخيك يا مصعب؟ فيقول له: هذا أخي دونك. إذن فحسب الإيمان ونسبه هو الحسب الذي يجب أن يعتد به ويتسامى، ترجيع ذلك النسب على النفس ذاتها. ومعنى النفس ذاتها أن يجود الإنسان بنفسه ويعتبرها رخيصة أمام الصفقة التي ينتظرها، لأن الصفقة مريحة. البائع والمشتري والثمن، فالله يقول فيها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمشتري الله، والمشترى نفوس المؤمنين، والثمن الجنة. وما غاية الإنسان إلا أن يعيش سعيدا ممتعا، فإذا ما كان الثمن الجنة فليتعجلها، كما يتعجلها الصحابي الذي قال لرسول الله: أليس بيني وبين الجنة إلا أن أذهب إلى هؤلاء أقاتلهم فيقتلوني؟ قال: نعم. وكانت في فمه تمرات، فاستبطى أن يظل حيا إلى أن ينبغ هذه التمرات، وألقى بالتمرات خارجة وخاض المعركة فقتل. وأيضا جمال الصفقة وإغراؤها يجعل المعذور في الإسلام عن الجهاد يتطوع هو بالجهاد. هذا هو عمرو بن الجموح، رجل عذره الله لأنه أعرج، فيقول لأبنائه: لا بد أن أشهد المعركة. فيقولون له: يا أبانا، نحن نكفيك المعركة. فيقول: لا، ولا بد أن أشهد المعركة. فيصر أبناؤه عليه لمنعه، فيذهب إلى رسول الله فيقول له: يا رسول الله، إن أبنائي يمنعوني أن أخوض المعركة. فيقول له رسول الله: إن الله قد عذرك، أي أنه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. فيقول له: والله يا رسول الله، إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فيبتسم رسول الله ويطلب من أبنائه أن يسمحوا له. فهذا رجل معذور بحكم الإسلام والشرع، ومع ذلك استطاب الصفقة، فأحب أن ينتهز هذه الصفقة ليأخذها. لماذا؟ لأنه عاقل، هو سيموت حارب أم لم يحارب، فالموت لم يترك أحدا، فلماذا لا يموت بصفقة رابحة تجعله ميتا في نظر الناس، ولكنه حي إلى أن تقوم الساعة، حي يرزق. فأي عقلاء هؤلاء؟ هم الذين يوازنون في الصفقات ويستهينون بهذه الحياة وبزخارفها، حين يعيش المؤمن في جو عقائدي، وحين يتأكد أن الذي عقد الصفقة معه هو ربه الذي يصدق وعده، ويجب عليه أن يتهافت على هذا الأمر، ويجب عليه أن لا يدخر وسعه، وأن يعتقد أنه سيموت شهد معركة أم لم يشهد. الشجاع والجبان. وكلنا نحب نفوسنا، الجبان يحب نفسه، فهو لذلك يحمي نفسه من الموت، والشجاع أيضا يحب نفسه، فهو لذلك يحب حسن الأحدوثة عنه في الآخرة، يحب الجزاء لأنه يطمع في الصفقة الرابحة. ولذلك يقول شاعرنا العربي: أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه، حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحربا. كل واحد يحب نفسه، ولكن الفرق بين الحبين أن هناك حبا سطحيا، حبا نازلا، يحب الخير العاجل ويصرف نفسه عن الخير الآجل مهما سما وارتفع. هل انتشر الإسلام بالسيف؟ إذن فقضية القوة في الإسلام قضية موضوعة لمهمة، إلا أننا في آخر عهدنا قد وجهنا المهمة وجهة أخرى. هذه الوجهة هي ما أراد أعداؤنا أن يقنعونا بها، قالوا إن الإسلام انتشر بالسيف، فأحب المسلمون أن يردوا على ذلك، فقالوا: لا، إن الإسلام لم ينتشر بالسيف، والسيف لم يستعمل في الإسلام إلا دفاعا عن النفس. وبعد ذلك جاء المسلمون وأعجبتهم تلك الفكرة من أن الإسلام لم ينتشر بالسيف، ولكنهم ما فطنوا إلى خبث هذه الدعوة. خبث هذه الدعوة نشأ من ماذا؟ نشأ من خوف خصوم الإسلام أن يحقق الإسلام المراد من وجوده في الأرض ليظهر على الدين كله، ومعناه ليظهر على الدين كله أن مهمته إثبات الرشد للإنسانية كلها. هم يريدون للإسلام أن يكتفي بالبقعة التي هو فيها، ولا يفكر تفكيرا طموحيا في أن ينساها ليجعل كلمة الله هي العليا، فيقولون الإسلام جاء للدفاع فقط، وما دام جاء للدفاع فقط فليس له أن يتعدى سائر حدوده. تلك كلمة لها براقة تبرئ الإسلام من أنه انتشر بالسيف، ولكنها تعوق الإسلام عن مده الذي أراده الله له، لأن الإسلام ما جاء لينشئ أمة واحدة في الأرض، وإنما جاء ليعمم عدالة السماء في الأرض كلها، ولكنه لا يفرضها فرضا. إذن فما دام لا يفرضها فرضا فماذا يكون الموقف؟ إنه إن فرضها فرضا بقوته، إن كان يملك قوة الفرض للعقائد، فإنه قد استولى على قوالب، والإسلام لا يريد أن يستولي على القوالب يحكم ظاهر الأشياء، ولكنه لا يحكم خفيات الأشياء. فقصارى إن تملك القالب والشكل أن صاحب القالب والشكل يحاول ألا تراه منحرفا عن منهج الحق، فإذا ما خلى له الجو أو إذا استطاع أن يستتر بجرمه فإنه يفعله. لماذا؟ لأنك لم تملك قلبك وإنما ملكت قالبه، إذا فقالبه هو موضوع الحساب والجزاء. لذلك وضع الحق مبدأ في انسياح الإسلام فقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما دام لا إكراه في الدين فكيف تريد أن يمتد الإسلام إلى رقع أوسع؟ نقول إن الذي يمنع منطق عدالة الإسلام هو قوى الطغيان في الأرض، فالإسلام حين ينشر مبادئه ويجد قوة من قوى الطغيان تحاول أن ترد المسلم عن قول دعوته وعن الدعوة إلى الله، فلنا أن نقف أمام هذه القوة وأن ندكها دكا، وبعد ذلك نترك الناس أحرارا ليروا رأيهم بحرية وبمحض اختيار، فلا فرض لعقيدة. ولذلك نجد الإسلام حينما فتح بلدا من البلاد أحمل كل أهله على أن يسلموا أن ظل فيهم من ظل على دينهم. فلو أن الإسلام جاء لينشر بالسيف فإن معنى ذلك أن كل بلد فتحه الإسلام كان ولا بد أن يسلم أهله، ولكننا نجد كثيرا من البلاد المفتوحة ظل أهلها على دينهم ولا حرج عليهم. إذن فماذا فعل الإسلام؟ السيف والحرية. أزاح قوى الطغيان التي تفرض على الناس دينا، فإذا ما أزاحها ترك الناس أحرارا يختارون ما يشاءون من الأديان، وحينئذ يكون إقبالهم على الإسلام بطواعية، لأن الذي يقبل على مبدأ من مبادئ الإسلام بإكراه سيظل في نفسه كره على ذلك الدين الذي قهر إرادته، وما دام هناك كره على ذلك فلن يخلص له أبدا، وما دام لا يخلص له أبدا فإن المسلمين لم يزدادوا شيئا، والمسلمون إنما يريدون أن يزدادوا جواهر عاملة وعناصر فعالة. إذن يجب على المسلمين في جميع بقاع الأرض أن ينتهبوا إلى أن قواتهم التي يعدوهن الآن لتدفع فقط عن العدو أن يغزونا في دارنا، وأظن أننا حين نقول لتدفع فقط نكون قد وصلنا إلى منطقة من الضعف يرثى لها. فبدلا من أن نكون مطالبين بأن ننساح بإسلامنا خارج حدودنا، إذا بنا مهاجم في ديارنا وتدخل علينا أرضنا عنوة، إذن فذلك هوان، ولا بد أن نبحث في أسباب ذلك الهوان. لماذا؟ لا أقول نتمدد، ولكن أقول لا نتوقع أكثر من ذلك. لا بد أن تكون هناك خلفيات وراء هذا الانحسار الإسلامي، وهذه الخلفيات أن المسلمين في أممهم أصبحوا صورة غير مشرفة للإسلام في ذاتهم، اكتفوا بأن الإسلام يأخذ أسماء المسلمين، ولكنهم لم يحققوا في ذواتهم مفهوم المسلمين أنفسهم. ما الذي حدث بعد ذلك؟ عاملان وراء اندفاع الإسلام. حدث بعد ذلك أن هان موقعهم في نظر خصومهم، فاجترأوا عليهم، ولو أنهم رجعوا قليلا إلى تاريخهم لوجدوا أنهم جاءوا بالإسلام إلى أمم جذبت هي الإسلام إليها، فكان الإسلام مندفعا بعاملين. العامل الأول عامل الاندفاع من القوة الإيمانية أن تنشر دين الله. العامل الثاني عامل الجذب من القوى المخالفة التي تريد أن تنتفع بها في الإسلام من مبادئ سامية وعدالة. فإذا كان المسلمون أنفسهم اليوم وصلوا إلى موضوع من الهوان في حياتهم وفي تخلفهم، فما الذي يغري غير المسلمين بأن ينظروا إلى ذلك الإسلام كنين يرتفع بهم إلى مناط مجتمعات الأمن والكفاية والعدل؟ لا يجدوا من حال المسلمين اليوم ما يشجعهم على هذه النظرة، ولكنهم وجدوا عكس ذلك. فلو أن الإسلام في ذاته صالح لأن ينشئ أمة متحضرة متدينة، لم يجدوا من حال المسلمين اليوم ما يشجعهم على هذه النظرة، ولكنهم وجدوا عكس ذلك. فلو أن الإسلام في ذاته صالح لأن ينشئ أمة متحضرة متدينة، أمة راقية يشيع فيها الأمن والخير والجمال، لالتفت الناس إليها وبحث الناس هم أنفسهم عن سر تقدم هذه الأمة وأمنها ورفاهتها واستقرارها، فيقال لهم إنه الإسلام، ويبحث الناس في دين الإسلام ويقبلون علينا لأن واقعنا الإشراقي يغريهم بذلك. أما ما الذي يغري غير المسلمين اليوم بأن ينظروا إلينا كمثل يحتذونها في تقدمهم ونهوضهم وسلامة مجتمعاتهم وأمنهم؟ لا شيء من ذلك أبدا. ومن العجيب أننا بعد أن كنا مطالبين بأن نعدي الإسلام إلى غير أرضنا وإلى غير بلادنا، أصبحت أرضنا تقتطع، وذلك هو الهوان. ومن العجيب أيضا أننا وقد طلب منا أن نصهر ذاتيات الأمم المختلفة في ذاتية إسلامنا، أن تجترئ قوى الباطل وأمم الفساد والشر على أن تذيبنا نحن في ذاتيتهم. وهكذا صار أهل الهوان بالمسلمين اليوم، فكان لا أقل من أن نحتفظ بذاتيتنا، لا أقول ننتقل بذاتيتنا إلى الغير لنصهرهم فيها، ولكننا لا أقل من أن نحتفظ بذاتيتنا، فكأننا انحدرنا انحدارين: الأول انحدار لم نقوى به على أن ننساح بكلمة الله لننشر النور في الأرض. الثاني انحدار لم نقوى به على أن نحتفظ بذلك الخير لذاتيتنا. فحين نرى الآن الأمة الإسلام تتنبه إلى واقعها وتلتفت إلى تاريخها الماضي، وحين تعرف ذاتيتها الماضية تعرف أن لها واقع، وهذا الواقع أرغم الدنيا كلها، ومن لم يدخل في دينها طواعية دخل فيها قهرا عنه، أو على الأقل ظل سلبيا بالنسبة لها لا يقاوم تيارهم. فإذا كنا كذلك والخير بين أيدينا ومحفوظ في كتاب الله ومحفوظ في سنة رسول الله، حين نلتفت إلى هذه الذاتية نكون أول بوادر الخير، بوادر الخير. نحن الآن نعيش هذه البوادر، لأننا والحمد لله نرى شبابنا مقبل على دينه، ونرى اتجاها قد يئس من كل مبادئ الانحراف وزهد فيها، واتجه إلى أن يعرف الحق، واتجه إلى أن يعرف الخير. وما دام الإنسان بالشخص نفسه أولا ولا يغالط ولا يغالب الحقائق، ويعتقد أنه مريض ويعرف كيف يشخص داءه ثم يلتفت إلى المعنى الذي يقويه، كما نشهد اليوم، حينئذ تكون بوادر الخير، وما دامت بوادر الخير مقبلة وجب علينا أن نتخلى ثم نتخلى. ومعنى نتخلى أن نقف وقفة واحدة صمودية شعوبا وحكاما، وقفة كالصف الواحد حتى ننهي أن يتدخل عدو لنا في أرضنا. فحينئذ نكون تخلينا أولا عن العار، وبعد ذلك نمكن لمبادئ الإسلام في نفوسنا وفي أسرنا وفي ذواتنا وفي كل محيطنا. وحين نتنبه إلى ذلك يكون من الممكن بعد ذلك أن ننساح بالإسلام انسياحا خارج حدودنا، لنذيق الدنيا كلها حلاوة ذلك الإيمان: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. القوة المادية ليست كل شيء، ولكن على المسلمين أن يتنبهوا إلى أن القوة المادية ليست هي كل شيء، فما لم تحملها قوة روحية مستكينة لله ومعترفة بفضل الله بلا غرور ولا زهو، حينئذ تكون القوة المادية مسنودة بالقوة الإيمانية والروحية، وذلك لا يتأتى إلا باتحاد الصف وبوحدة الكلمة. وإذا استقرأنا واقعنا الحديث وجدنا أننا هزمنا مرة، ووجدنا مرة أخرى بوادر نصر. بوادر النصر هذه جاءت على قدر إقبالنا على الله ببعض الشعارات: أقبلنا بسم الله، وأقبلنا بالله أكبر، شعارات وإن كانت لم تأخذ موقعها من الواقع وتغلغلت في حياة الناس، إلا أن الله أعطانا بعض النص على مقدار هذه الشعارات. فلو أننا نقلنا هذه الشعارات إلى واقع يتمثل تطبيقا لمبادئ الإسلام وتطبيقا لمنهج الإسلام لأعطانا الله على قدر إقبالنا عليه. ويجب أن نعلم أننا لن نكون كذلك إلا إذا وضعنا منهج الله أمامنا وعملنا بما يقول وانتهينا عما ينهانا وكنا أمة واحدة وصفا واحدا، وحين ذاك نستحق أن نكون جند الله. وما دمنا جند الله فإن الله يقولها كلمة صادقة، لأن الله هو الذي يقولها وإن جندنا لهم الغالبون. الجندية لله وحده. فإذا ما رأيتم معركة بين المسلمين وبين غيرهم انهزم فيها المسلمون، فإن عنصرا من عناصر جنديتنا قد تخلف. انصر الجندية لله، وبغير ذلك لن نكون من الغالبين. فلا تقل إنني دخلت المعركة وأنا جندي لله ومع ذلك انهزمت. نقول له: لا، إن ربك يقول وإن جندنا لهم الغالبون. وما دمنا لم نغلب فلا بد أن تكون هناك شروط لجنديتنا لله قد تخلفت. وذلك مثل قد ضربه الله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي وهو بين صحابته. ماذا كان؟ موقعة أحد التي حدثت ولم يمر عام على انتصار المسلمين في بدر. أنحن من الهوان على الله أن ينصرنا في بدر ثم لا يمر عام وبعد ذلك تأتي معركة أحد فنهزم إن كنا قد انهزمنا، أو أن المعركة قد انساحت ولم نعرف لها نتيجة، أهزمنا أم غنمنا؟ على كل حال لم ننتصر النصر المرجو. ماذا كان الموقف؟ أراد الله أن يجعله درسا يتلقاه المسلمون وبين أيديهم رسولهم. الرسول أمر أمرا وبعد ذلك خولف ذلك الأمر. فلو أن المسلمين انتصروا في هذه المعركة مع مخالفتهم أمر رسول الله، سيقولون: لقد خالفنا أوامر الرسول وانتصرنا. ولكن ما داموا قد خالفوا الأوامر فلينهزموا حتى يتربى المسلمون ويبقى الإسلام صحيحا. صحيح أن المسلمين أي المتخاذلين انهزموا، ولكن الإسلام بمبادئه وبقيمه وبأمر مشرعه صلى الله عليه وسلم قد انتصر. الهزيمة مخالفة لجندية الله. إذن فكل هزيمة لا لها أنف من مخالفة لجندية الله، نفتش في أنفسنا فنجد هذه المخالفة واضحة. وأيضا يدعون الإسلام ومبدأ الإيمان أن نذكر الله دائما مع إعدادنا لكل قوة وأن لا نغتر بقوة. وذلك مثل ضربه الله للمسلمين في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذن فالكثرة لا تغني شيئا إن تخلى عنا نصر الله، ويجب ألا نزهو بالكثرة، ويجب أن نحاسب أنفسنا بعد كل معركة لنعرف حصيلتنا الإيمانية. والله يضرب لنا المثل في ذلك فيقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أصابتهم هزيمة، هل ضعفوا؟ هل استكانوا؟ لا، ولكنهم بحثوا في أسباب هذه الهزيمة. ولماذا أصيبوا في تلك المعركة تلك الإصابة؟ فكروا وحللوا ليعرفوا موقع الضعف منهم في مخالفة بند من بنود الجندية لله. وما كان منهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. فكانهم علموا جيدا أن سبب الهزيمة هو ارتكاب الذنوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، غرورا وكلاما وشعارات بلا رصيد. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إذن هم عادوا إلى نفوسهم ولم يعودوا إلى ربهم ليقولوا له: إننا مؤمنون بك فكيف هزمنا؟ بل عادوا إلى نفوسهم لأنهم هم الذين أخلوا بشرط الإيمان في نفوسهم. وما كان قولهم بعد أن أصابهم ما أصابهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين؟ فماذا كان جواب الله لهم حينما أقروا بأنهم هزموا وأصيبوا لأنهم أسرفوا على نفوسهم ولأنهم ارتكبوا ذنوبا؟ يكون المريض قد اعترف بدائه ولم يحاول أن يغالط طبيبه. فإن الحق سبحانه وتعالى يقول: فاستجاب لهم. وما دام ربهم قد استجاب لهم فيكون هذا من لون الإحسان، لأن معنى الإحسان ليس ألا تخطئ، ولكن إذا أخطأت فلتتنبه إلى خطأك. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا أي نصرا على الكافرين وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فحين نريد أن نعرض موقفنا اليوم عرضا إيمانيا، يجب علينا حين نصاب بنكسة أو نصاب بهزيمة ألا نقول: نحن مؤمنون فلماذا هزمنا؟ بل نقول: إن شرط إيماننا قد اختلف فينا، وإن عنصر جندية الله قد اختل فينا. فإذا تنبهنا إليه ورجعنا فإن الله يقبل التوبة ويقبل الرجوع ويأتي في بقية المناسبات بما يثبت ذلك، وإن جندنا لهم الغالبون. الفصل الرابع: الإسلام والفكر المعاصر. عناصر الموضوع: الإسلام والفكر المعاصر هو موضوع الساعة، وهو الذي يتشوق كثير من الباحثين والدارسين إلى أن يعرفوا حقائقه وأصوله وماهيته. وإذا قسمنا هذا الموضوع إلى عناصر فعناصره هي: 1. الإسلام مفهومه ومقوماته ومصدره وغاياته. 2. الفكر ماهيته ومجالاته وحدوده في عمله. 3. المعاصر تعني اتحاد الفكر في زمن يجمعهما. فإذا أردنا أن نحلل كل عنصر من هذه العناصر إلى عوامله، وجب علينا أن نعرف الإسلام. الإسلام انقياد، والانقياد يقتضي مسلما أي منقادا ويقتضي مسلما إليه، أي منقادا إليه ويقتضي مسلما فيه، وهو منهج الحياة وحركتها. فمن المسلم؟ المسلم على إطلاقه ومن ألقى زمام حركته في الحياة إلى غير يعتقد قدرته عنه في تصريف أمور تلك الحياة. فليس من المعقول أن يسلم قادر زمامه العاجز، وليس من المعقول أن يسلم حكيم زمامه الأهوج، وليس من المعقول أن يسلم العالم زمامه لجاهل. إذن فلا بد من المسلم إليه أن يكون فوق المسلم قوة وقدرة وحكمة علما وبصرا بالأمور. وكلما كان المسلم إليه مطلق المعاني في ذلك، كان المسلم حكيما في أن يكل زمام تصريف حركة حياته إليه. ولكن ذلك الإنسان الذي نصفه بأنه مسلم لمن يسلم زمام حياته، وهو يرى كل أفراد جنسه، وأن كانت له سيادة على سائر ما في الكون من أجناس، فهم متفاوتون قوة وضعفا وقدرة وعجزة وعلما وجهلا وحكمة وحمقى. فلمن من هؤلاء يسلم الإنسان زمام نفسه إلى إنسان مثله يقدر مرة ويعجز أخرى، يعلم شيئا ويجهل أشياء، تواتيه الحكمة في بعض تصرفاته ويواتيه الحمق في أكثر تصرفاته؟ وما ميزة ذلك الإنسان عن أخيه الإنسان لأسلم إليه القياد؟ إذن فوجب على من يسلم قياده إلى مسلم إليه أن يتأكد ويتيقن من أسلم إليه زمام حركة حياته أقدر منه وأعلم وأحكم، لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، ولا يأتي الواقع في الحياة بما لم يكن عنده ساعة قنا. وذلك أمر مفقود في أفراد البشر جميعا. وإلا فلو أسلمنا زمامنا إلى مفكر فينا نعتبر له فوقا في الفكر، هذا المفكر قبل أن يصل إلى مرتبة إيجاد الأفكار التي يسلم فيها إليه، من تولى قياده؟ إذن لابد أن يتولى قياده شيء قبله، وشيء أحزم منه، وشيء أحكم منه، وشيء أعلم منه. ثم المسلم إليه الزمام يجب أن يتصف بصفات مع القدرة ومع العلم ومع الفكر ومع الاستيعاب. يجب أن يتصف بأنه ليس له هوى فيما يقنن ويشرح، وذلك أمر مفقود في البشر. إذن لابد أن يكون المسلم إليه القياد لا هوى له في تشريع لأي أمر من الأمور. أطاع الناس ذلك المسلم إليه أو عصوه، فإنه سيظل بكل صفات الكمال المطلق، لأنه إن انتفع بشيء مما يقنن فسيدخل الهوى فيما يشرع، وذلك أمر مفقود في البشر جميعا. الإنسان وباقي الأجناس. الإنسان بكل أفراده في الوجود له سيادة معترف بها في الواقع، وله سيادة معترف بها ممن خلق. خلق الإنسان وخلق واقعه، فكل أشياء الوجود مسخرة له، والأجناس التي دونه في خدمته، لا بإرادته ولا باختياره ولا بقدرته هو ولا بحكمته هو. فإن الحيوانات تصب منافعها في ذلك الإنسان، والحيوانات هي الجنس الأقرب إلى الإنسان، لأنه لا ميزة لإنسان عنها إلا بالفكر، ثم هو يشترك معها في كل خواصها. والجنس المادي هو أدنى من الحيوان. النبات أيضا في خدمة الإنسان، والجماد أيضا في خدمة الإنسان. فإذا ما استقرأنا الوجود كله أجناسا وجدنا أن كل جنس من هذه الأجناس يصب في خدمة الجنس الأعلى منه، ثم تؤول كلها لتصب في خدمة الإنسان. فالجماد في خدمة النبات والحيوان والإنسان، والنبات في خدمة الحيوان والإنسان، والحيوان في خدمة الإنسان. يجب أن يقف العقل هنا وقفة. هذه الوقفة تقول له: أكانت تلك الأجناس في خدمتك بقوة منك؟
قد خدمتك قبل أن تكون لك قوة؟ أهذه الأجناس قد سخرت لك بعقلك؟ قد خدمتك قبل أن يكون لك عقل؟ أهذه الأجناس قد خدمتك بسيطرتك عليها؟ هناك كثير من الأشياء في الكون لا سيطرة لك عليها أبدا. إذن فوجب أن يلتفت عقلك لفتة فكرية لتبحث عن جنس أعلى منك ترتبط به أنت، ذلك الارتباط، وإلا كنت كائنا سيدا على هذه الأجناس. وهذه الأجناس لها مهمة تؤديها في الكون، وأنت بسيادتك لا مهمة لك في ذلك الكون. يجب أن تخلق لنفسك مهمة حتى لا تكون أتفه من الجماد، ولا أتفه من النبات، ولا أتفه من الحيوان. إن لم تبحث لك عن قوة ترتبط بها وتكون في خدمة تكاليفها وأمرها، كانت سيادتك معنى لا وجود له. لأن ارتقاء الشيء إنما هو بمهمته، فهل خلقت لتنعم بسيادتك على الأجناس ثم تترك بعد ذلك حرا لا تتصل بقوة توجهك وتصنع لك الخير؟ وقفة عقلية. إذن تلك وقفة عقلية يجب أن يقفها العقل، ولكن العقل أيستطيع أن يدرك من هذه القوة اسمها؟ أيستطيع أن يدرك من هذه القوة صفاتها؟ أيستطيع أن يدرك بعقله متطلبات هذه القوة؟ وما الذي ينتظره حين يخالفها؟ لا شيء من ذلك من عمل العقل أبدا، وإنما عمل العقل أن ينتهي إلى تعقل قوة أعلى منه سخرت له ما هو أقوى منه. هذه القوة يكفي منها أن تتعقلها أيها الإنسان، أما أن تتصورها على أي كيفية هي فذلك ليس من مهمة العقل. إذن فالقوة هي التي تعبر عن نفسها اسما لها وصفات لها، ومهمة ترتبط أنت بواسطتها، ونهاية تصب إليها، وجزاء يترتب على امتثالك أو على مخالفتك. كل ذلك ليس من عمل العقل، ولذلك كان هذا هو الرد المنطقي. العقل الذي يرد على كل ألوهية مدعاه لشمس أو قمر أو شجر أو حجر أو أي شيء من ذلك، لأن الرد الوحيد تقول للذين يعبدون الشمس: وما المنهج الذي قالت لكم الشمس اعبدوني به؟ فلن تجد جوابا. والذي يطيعها: ماذا أعدت له الشمس؟ لا تجد جوابا. والذي يعصيها: ماذا أعدت له الشمس؟ لا تجد جوابا. إله بغير منهج تعبده، وإله بغير غاية تصير إليه، ولا تصح أن يكون إلها أبدا. إذن لا بد من التبليغ عن ذلك الإله. هذا التبليغ لا يقوم به أي فرد عادي، وإنما يقوم به إنسان مهيئ من البشر يتلقى من ملك مهيئ من الملائكة، فلا هو ملك مطلق ولكن ملك مصطفى، ولا هو إنسان مطلق ولكن إنسان مصطفى. فالمصطفى من الملائكة يعطي للمصطفى من البشر، وبذلك تتسلسل سلسلة الالتقاء من القوة المطلقة إلى القوة النسبية. ونحن في حياتنا نباشر هذه المهمات مباشرة واقعية موضوعية. فمثلا إذا أراد الإنسان منا أن يصنع في بيته شيئا يحفظ به أصل الضوء ولا يعطي له قوة إشعاع الضوء، حين ننام ليلا ما يسمونه بالوناس أو السهاري، ماذا يصنع؟ أيأخذ الوناس أو للسهاري من التيار العام من البيت؟ لا، بل لابد أن يأتي المهندس الفني ليقول: إنك لو أخذت لهذه القوة الضوئية من التيار القوي لتتفتت ولم تحتمل قوة التيار. إذن ما هو الحل؟ إذن الحل لابد أن يصنع له آلة تأخذ من الأقوى لتعطي الأضعف، التي يسمونها ترانسفورمر. إذن فلا يمكن لإنسان أن يتلقى عن ربه مباشرة أبدا. إذن فلا بد من تلك الوسائط: مصطفى من البشر يتلقى من مصطفى من الملائكة، والمصطفى من الملائكة يتلقى من الله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ولو أن الفلاسفة والمفكرين اقتنعوا بتعقل القوة لما وجد إشكال فكري في الحياة، ولكن ما أفسد للفلاسفة منهجهم أنهم انتقلوا من منطقة التعقل إلى منطقة التصور، وفي ذلك كان الفساد. أرادوا أن يتصوروا القوة فعجزوا، فتخبطوا من عقل أول إلى عقل ثان إلى نفس كلية. تصور هذه القوة لا يمكن، لأن تصورات البشر لابد أن تخضع لقانون مراثيهم في الحياة. فإذا تصوروا هذه القوة بمقياس تصور البصر، فلا بد أن ينزلوا بهذه القوة المطلقة إلى عالم متصور في عالمهم. التعقل والتصور. إذن فقد اختلفنا في منطقة التصور، ولو اكتفينا بالتعقل لاتحدنا. ولو أنهم اقتنعوا بالتعقل وتركوا للقوة أن تعلن عن نفسها لكفينا ذلك النزاع الفكري الذي لم يأتي بطائل طول مدارس الحياة الفلسفية، فلم تتفق فيه مدرسة مع مدرسة، بل لم يتفق فيه تلاميذ مدرسة واحدة. وقد ضربت سابقا مثلا ليوضح ذلك، فقلت: هبنا في حجرة كهذه الحجرة مغلقة، ثم سمعنا جرسا، بهذا الجرس نتعقل جميعا أن طارقا بالباب، ذلك هو منطق التعقل. فإذا ما أردنا أن نصور الطارق المحجوب عنا بالباب اختلفنا، فمن قائل إنه الوزير، ومن قائل أنه وكيله، ومن قائل أنه مدير الجامعة، ومن قائل أنه العميد، ومن قائل أنه طويل، ومن قائل أنه قصير، ومن قائل أنه رجل، ومن قائل أنه امرأة، إلى آخره. إذن فقد اختلفنا في منطقة التصور، ولو اكتفينا بالتعقل لاتحدنا. فما الذي ينبئ عن التصور؟ هو صاحب الشأن نفسه يقول: اسمي كذا ومطلوبي كذا، فقد حسم الأمر. إذن فالتصور للقوة المطلقة وراء ذلك الكون، وهي التي خلقته بقدرتها وأمدته بقيومتها، أمر موقول إليها. ولذلك كانت أسماؤه تعالى توقفية، ليس للعقل فيها مجال أبدا. وإذا وصفته بشيء فيه مدح وفيه قوة ولكن لم يبلغنا عنها، فلا يصح أن نصفه بها أبدا. والفلاسفة لم يكفهم دليل من علمهم هم، فالكون المنظور المحس كان حقا وحقلا لعقول فلسفية، فقصروا عملهم وتجاربهم في الكون المحس المهندس هندسة رائعة مبنية على نظام دقيق، فبحثوا فيما وراء المادة. ما الذي قال لعقولهم أن وراء المادة شيئا يجب أن يبحث عنه؟ فلا بد أن فطرة نفسية وشيئا حازما قد أقنعهم بوجود شيء وراء المادة، وإلا فما الذي جعلهم يضحون بشيء من حياتهم ليبحثوا فيما وراء المادة؟ وما وراء المادة أمور غير منظورة، يكفينا منهم أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين أن يبحثوا فيما وراء المادة، سواء نجحوا في معركة ذلك أو لم ينجحوا. فالدليل على وجود شيء وراء هذه المادة إنما هو الفطرة والعقل. والذي وضع الأدلة على وجود الله نقول له: حينما أقبلت على وضع دليل على وجود الله، ما الذي حملك أن تتعب عقلك وفكرك لتضع ذلك الدليل على وجود الله؟ لا شك أنك لم تجهد عقلك ولم تجهد فكرك إلا لثقتك ووجدانك وفطرتك أن هناك إله، فأردت أن تجهد عقلك لتضع ذلك الدليل على وجود الله. إذن فالدليل على وجود الله هو طلب الدليل على وجود الإله، سواء وفقنا في إيجاد الدليل أو لم نوفق. وإذا كان الإنسان بهذه السيادة وهو يقدر مرة ويعجز أخرى، ويعرف مرة ويجهل أخرى، ويقهر على أمور ويختار في أمور، فوجب عليه أن يبحث عن قوة مطلقة تقهره على ما لم يختر، ولا بد أن يبحث عن قوة مطلقة تقدر على ما يعجز عنه هو وأفراد جنسه. إذن يجب أن يرهف الإنسان سمعه ليتلقى البلاغ عن هذه القوة. إذن فمجيء الرسل كان أمرا طبيعيا، كان يجب أن يستدعى من البشر لا أن يهبط إلى البشر فينكرونه. إنسان يقول لك اللغز الذي في حياتك، أنك تقدر وتعجز وتعرف وتجهل وتقهر وتختار، هذا اللغز لا بد أن يحل. فإذا ما جاء لك إنسان ليقول لك أنا سأحل لك اللغز الذي تفكر فيه، أتنصرف عمن يريد أن يحل لك اللغز أم تقبل عليه؟ إذن فكأن الإقبال على منهج الرسل يجب أن يكون طبيعيا، ولذلك استعجله القوم الذين ليس في رؤوسهم أشياء تناقض المنهج فآمنوا به. أما الذين يعلمون أنهم سيضارون بذلك المنهج لأنهم عاشوا آلهة وعاشوا سادة وعاشوا ولهم جاه، وذلك المنهج سيسلبهم إياه، فهم الذين وقفوا أمام ذلك المنهج. أما القوم الذين لا مطامع لهم فقد استقبلوا الرسل استقبالا إيمانيا كما يجب أن يستقبله جميع البشر. إذا كنا نعلل ذلك تعليلات عقلية، فأيضا توجد في النفس البشرية أمور نفسية، لو لم يؤمن هو بإله كيف كان يتلقاها، كيف كان يقابلها؟ تأتي الحياة بظروف فوق أسباب الإنسان، وظروف تعجز أسبابه عن دفعها، بمصائب وكوارث وأهوال. ماذا يكون موقفه لو لم يستند بإيمانه إلى أن وراءه قوة هي التي خلقت الأسباب وتستطيع أن تجعل له مخرجا بدون هذه الأسباب؟ فلا تجعل لليأس من الحياة سبيلا إلى قلبك، وكل ما يصيبك فيه خير لك. إذن ستستقبل الحياة بكل طاقاتك وبكل إمكانياتك وبكل نفس، لا يسرها ما آتاها الله ولا يحزنها ما ذهب به الله من يدها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إنسان أسلم نفسه لمن يعلم أنه إنما يجري الأشياء للخير عليه. الرصيد الإيماني ضرورة للإنسان، فالذي بلا رصيد إيماني كيف يستقبل هموم الحياة؟ والهموم والمصائب في الحياة تترتب ترتبا منطقيا. هذا الترتب المنطقي أوصله الإمام علي رضي الله عليه إلى منطقة ليست محسة فتدفع، وليست ملموسة فيتقى منها، وإنما هي شيء يتخلل على الإنسان ذات نفسه بحيث لا يستطيع أن يراه ليدفعه، وذلك هو هم الإنسان في هذه الحياة. كل عدو من الأعداء من الممكن أن توجد قوة لتدفع ذلك العدو، إلا باستثناء واحد هو ذلك الهم. فالذي لا إيمان له كيف يواجه همومه التي لا يستطيع دفع أسبابها لو لم يكن مؤمنا بالله؟ يقول الإمام علي في سلسلة موجودات ذلك الكون ليصل إلى أن الإيمان لو لم يكن له غاية وفائدة إلا أن يطرد الهم وأسبابه عن النفس، ثقة من النفس بأن الله الذي خلقه حكيم، فلا يجري عليه إلا ما فيه الخير له لا كفى. ولما سئل عن أشد جنود الله ماذا قال الإمام علي؟ قال في الجواب عن ذلك قولا يدل على أنه استقرأ ما في الكون من أجناس، ثم رتبها بفكره وعقله ترتيبا يعطي القوية ثم يعطي الأقوى من القوي، ثم يجعل الأقوى قويا بالنسبة لأقوى منه، يأتي بعده إلى أن يسلسلها إلى مصاعب المتاعب المعنوية في الهم. سئل عن أشد جنود الله فقال: أشد جنود الله 10: الجبال الرواسي، والحديد يقطع الجبال أي فهو أقوى، والنار تذيب الحديد أي فهي أقوى، والماء يطفئ النار أي فهي أقوى، والسحاب يحمل الماء أي فهو أقوى، والريح يقطع ويمضي لحاجته فهو أقوى، وابن آدم يغلب الريح فيتستر بالثوب أو لشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم يفقده توازنه، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم. فأشد جنود الله الهم، لو لم يكن في الإيمان إلا أنه يدفع عن الإنسان هموم الحياة لكفى بذلك فائدة. والإنسان بكل نعمه وإمكانياته وقدراته إن كان في نعيم فهو يهتم لأمرين: إما أن يفارق هو هذا النعيم، وإما أن يفارق ذلك النعيم. أنا لا أقول الذين ليسوا في نعيم، أنا أقول من هم في نعيم يخافون شيئا واحدا: أن يذهب عنهم النعيم، أو أن يذهبوا هم عن النعيم. إذن فميزان الإيمان إنما جاء ليصون الإنسان حتى من هذه. لماذا؟ لأن الإنسان بعاداته إذا كان طفلا صغيرا لم يزل في حضانة أبويه ليتعهداه ويربياه، لا يحمل هما لأسباب الحياة أبدا. فتقول له: إذا كان من له أب لا يحمل هم الحياة أبدا، فمن له رب يستحي على عرضه. وأيضا فالإيمان بالله ضرورة ارتضائية. ومعنى الضرورة الارتضائية أنك إذا نظرت إلى الجنس الذي بعدك مباشرة، أي الذي لا تتميز عنه إلا بالفكر وهو الحيوان، وجدت للحيوان غرائز، هذه الغرائز تحكم تصرفاته لاستبقاء الحياة. ولذلك تجده لا يعطي هذه الغرائز إلا بما تؤدي به مهمتها. ولكن الناس دائما بسيادتهم يظلمون الحياة، فيقولون عن شهواتهم حين تنطلق إنها شهوات بهيمية. ويجب أن ننصف الحيوان من هذه التهمة. هل فلسف الحيوان شهوته؟ لو أن ذكرا جاء إلى أنثى فوجدها حاملا، أيقترب منها؟ لا يقترب. أتمكنه من هي منها؟ إذن فعمليتها الجنسية عملية لحفظ النوع فقط، غريزة وقفت عند حدها. ولكن الإنسان تفنن في هذه الغريزة تفننا واسعا مطلقا، حتى أداه ذلك التفنن والعياذ بالله إلى الشذوذ في المآتي. فكيف نقول عنها أنها أشياء بهيمية؟ يجب أن تقول إن الحيوان يجوع كما نجوع ويأكل كما نأكل. هات لي حيوانا أعطه ما يأكل ثم كف هو عن الأكل، واحتل عليه بشتى الطرق وتحكم فيه بأقصى الوسائل ليأكل شيئا زائدا عما أكله، لا يمكن. ولكن الإنسان تفنن في هذه. نقول له: والله لا تأكل ديت فيأكلها، والله لا تأخذ ديت فيأخذها. وفي غير الطعام يجد أشياء كثيرة في الأرض من نباتات وحبوب، ويجد ألوان من الطعام فيأكل ما يصلحه ولا يأكل نوعا آخر. لكن الإنسان يقول: أما أكل ديت أشوفه إيش شكله. إلا من المنطلق في غرائزه أنه إنسان، ورغم أنه يجوع أشغل نفسه بهم الرزق بنفسه، بهم ماذا يأكل في العشاء وماذا يأكل غدا. أشغل نفسه لا بهم رزق نفسه، بل بهم رزق أولاده، بل بهم رزق أحفاده. الإنسان يصنع ذلك، والحيوان أيضا يلد ويؤخذ وليده ويذبح على مرآة منه. أيشعر الحيوان أيضا بألم الثكل؟ أيبكي؟ أيمتنع عن الطعام والشراب؟ ولكن الإنسان يأتي منه ذلك. إذا وجد الحيوان حيوانا آخر كان حظه في أن يذهب إلى ذي جاه فيعلفه أحسن العلف، ويكسوه أحسن السروج ويستعمله في الأغراض الشريفة العالية، وهو يستعمل في أدنى الأشياء، أيدخل عليه حقد في قلبه وغل وحسد؟ لا يدخل عليه شيء، لكن الإنسان يجد شرا في ذلك. إذن فمن المحتاج إلى من يعلي غرائزه؟ ليس الحيوان، وإنما هو الإنسان. إذن فأمر ضروري وجود الإيمان نفسيا وارتضائيا. وجود الإيمان هو الذي ينظم هذه الغرائز ويعليها ولا يقتلعها، لأنه لو أراد الإيمان أن يقتل الغرائز لما خلقها الله. إذن هي لها مهمة، والإسلام لا يصنع من المؤمن مؤمنا جامد القلب بحيث ينطبع على شيء واحد. الشيء الواحد الذي يطبع عليه هو أن يسلم قياده لمنهج خالقه، وبعد ذلك لا يجمده لأنه يريده ذا غرائز، ولكنه يعلي الغرائز حتى لا تضر الغير. يعلي غرائز حب الامتلاك حتى لا يصل إلى السطوة والسيطرة. يعلي الغرائز الجنسية بالزواج حتى يكون المجتمع نظيفا شريفا. يعلي الغرائز في طلب القوة لكي لا يكون نهما ولا شرها. يعلي الغرائز في حب الاستطلاع كي لا يجعله تجسسا وتتبعا لعورات الناس. إذن فكل غريزة من غرائز الإنسان جاء الإسلام ليعدلها لا ليجمدها، ولكن يستبقيها لأن لها مهمة. والإنسان ينظر إلى هذه المسألة يعتقد أن قوة أعلى منه هي التي نظمت له هذه الأشياء، والقوة التي هي أعلى منه لا يستنكف الإنسان أن يخضع لها. لماذا؟ لأنها قوة مطلقة أعلى منه، وهي التي خلقتني بقدرتها، وهي التي أمدتني بقوة منها. فإذا ما استقبل الإنسان منها أمرا فإن ذلك الأمر لا يعني غضاضة، ويقول له كن شديدا مرة، كن رحيما مرة. إذن فهو لا يطبع قوته على شدة مطلقة ولا على رحمة مطلقة، وهو صالح أن يكون شديدا، بل هو صالح أن يكون رحيما، وهو صالح أن يكون شديدا، لأنه لو طبع على الشدة فهناك مواقف تتطلب الرحمة، لو طبع على العزة فهناك مواقف تتطلب الذلة، لو طبع على لون واحد لم تنع عليه أن يأتي اللون الآخر، واللون الآخر له مهمة في الحياة. إذن فما الذي يصنعه؟ إنه يصنع مؤمنا بالله، يوجه هذه القدرة وهذه القوة إلى حيث يريدها الله من شيء إلى ضده. كيف ينتقل الإنسان من شيء إلى ضده؟ ونقول له لأن هذا الشيء له مهمة وضده له مهمة. يقول الحق سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن فيهم عنصر يمكنهم أن يكونوا أعزاء، وعنصر آخر يمكنهم أن يكونوا أذلاء. ومتى يكونون أعزاء ومتى يكونون أذلاء؟ ذلك توجيه الحق لهم، كونوا أذلة على إخوانكم المؤمنين وأعزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن فلم يطبع الإسلام المؤمن به على طبع واحد، لأن لكل طبع مهمة. إذن فلا بد من وجود قوة قاهرة عليمة حكيمة تقرر هذه الأشياء. وإذا كانت المبررات العقلية والاجتماعية والنفسية تتطلب وجود قوة أعلى منها، فهناك شيء قد يكون غريبا على أسماعكم، ولكن أتعجب كيف فات على المستدلين على الوجود الإلهي هذا الدليل، وهو دليل يعم كل الأجناس وجميع العقول وجميع المستويات، ودليل من لغة الناس أيضا لا يمكن دفعه ولا رده. انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط السادس.